السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 74. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
هذه الآيات في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. موسى استأذن ربه في أن يلقى هذا الرجل الذي أوتي علما لم يعلمه موسى، قال اذهب، فذهب فالتقى به فطلب منه المصاحبة على أنه يعلمه مما علمه الله رشدا، أي يعلمه رشدا وهو الخير، وقراءة يعلمه رشدا، أي سأل موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني أتسمح لي أن أكون معك فأتعلم منك الرشد أي الخير والهدى. الخضر عليه السلام قال يا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، ما قال إنك لن تصبر معي، أي الاستطاعة منتفية لأني سأظهر لك عملا شريعتك ورسالتك تنكر ذلك فلا تصبر. لن تستطيع أي حتى لو حاولت الاستطاعة فإن النفس تشمئز من الداخل فتنفر فترفع عنك الاستطاعة، وهذا أبلغ من قوله لن تصبر معي، لن تستطيع معي صبرا. موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا، سترى مني صبرا. الصبر على ماذا يا عبد الله؟ يعني الصبر الأصل احتمال المكروه، لكن ليس هنا معناه المكروه، احتمال ما لا تصبر عليه النفس الصالحة فضلا عن نبي أن يرى من المنكر فلا يغيره. قال أن سأفعل معك أعمالا تعجز نفسك عن قبولها وستضطر إلى الاعتراض. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، ثم أراد أن يؤكد بعد أن علق الصبر بالمشيئة تأدبا مع الله عز وجل، قال مع ذلك لن أكون عاصيا لما تأمرني به. فاشترط الخضر عليه السلام قال: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهكذا ينبغي يا عبد الله لمن أراد أن يتعلم من معلم، من شيخ أو أستاذ، لا يعترض عليه بل يصبر حتى يسمع ما يقول. لأن أغلب أنصاف المتعلمين ومن معه علم إذا التقى مع شيخ فألقى إليه أمور لم يألفها وسمع خلافها لا بد أن يعترض، لن يستطيع. كل إنسان هذا يراه الإنسان، حتى الولد يعترض على أبيه إذا رأى منه قال: لما تعطي فلانا ولم تعطني، أي أنك ما ساويت، مع معرفتي أن هذا ليس من العدل. وكذا كل إنسان إذا تعلم شيء فمن الأدب أن تصبر على ما تسمع حتى إذا انتهى وانفض اعرض عليه اعتراضك: تعلمت كذا أو قيل لي كذا. وإلا لو اعترضت عليه من أول الأمر النفس تشمئز وينفر منك. ولذا كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان ينافر ابن عباس، دائما يعترض عليه ويقول كذا، فانقبض منه ابن عباس، فإذا لقاه لم يلقه بعلم لا يبين له علم. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، عن أي أمر يخالف ما بعثت إليه من شريعتك، فإني سآتي بأمور تعجز عن الصبر عنها ولا بد أن تعترض. قال: إن كان هذا الشرط قبلته هلما معي. قال: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أحدث أي أنشئ وأبين لك المسائل التي رأيتها مني، لا تعترض ولا تسألني حتى أنا أبين لك. هكذا ينبغي لمن سمع شيئا وعرف أنه مخالف لما يراه يصبر، ثم بعد ذلك لا يأتيه بسؤال اعتراض. أكثر الأساتذة في المدارس أو الجامعات يوم يرون الطفل الذكي ولم يهذب في شؤون العلم يقول: يا أستاذ المسألة خلاف ذلك، أو أنه كيف هذا يتفق مع هذا. إذا رآه مرة ومرتين واحتمله لا يحتمله الثالثة، إما يطرده أو يؤنبه أو يأتي بكلمة نابية. ولذا ينبغي يعلم الابن والمتعلم الصبر على السماع. فانطلق سكوت موسى عليه السلام دل على الموافق، انطلق يعني بشيا، ركب السفينة، فلما ركب السفينة خرق السفينة. ركب السفينة لأنهم يريدون أمرا. والخضر عليه السلام لم يركبها لقضاء أمر أو الوصول إلى منطقة، إنما أراد خرق السفينة لعلمه أن السفينة لقوم مساكين ضعاف، وأنها ستسلب منهم وتؤخذ غصبا وقهرا، فلا بد من عيبها. ركب السفينة لهذا الغرض، وموسى أراد يعني يركب لأجل قطع المسافة إلى مرحلة أخرى، إلى مكان آخر. حتى إذا ركب في السفينة خرقها. الخرق ما كان مباشرة بعد الركوب، بخلاف ما مر في قوله سبحانه: حتى إذا لقي غلاما فقتله. القتل بعد اللقاء مباشرة، أما خرق السفينة ما كان بعد، حتى ركب وذهبت السفينة إلى لجة البحر أو النهر، عمد إلى لوح فخلعه وحط مكانه شيء آخر سده. فلما ركب في السفينة وعمل هذا العمل أدرك موسى أن هذا أمر فظيع. قال: أنت فعلت هذا لأجل أن تغرق أهلها؟ ما قال لتغرقني، يعني شفقته على ركاب السفينة، لأجل أن تؤذي من في السفينة فتؤديهم إلى الموت. هذا أمر عظيم هائل، لقد جئت شيئا إمرا. تقول: أمر أمر فلان، يعني عظم وانتشر وأصبح عظيم. موسى الخضر عليه السلام قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم يذهب مني قول في الأولى أنك لن تجد العزم والتصميم على أن تسكت كما طلبت منك العهد في الأولى ألا تعترض؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يعني لا تؤاخذني اللام لام النهي، والمراد لا تعاملني بأمر تضيق علي فيه ما كان واسعا، تحمل مني هذا، أنا أمر حصل مني نسيان. لم يقل إني نسيت مباشرة، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، وهذا في غاية الأدب، يعني النسيان طرأ علي ولا تعاملني معاملة من كذا، فيضيق أمري وأحب أن أتعلم. قبلها الخضر عليه السلام فانطلق، حتى إذا لقي غلاما، اللقاء يا عبد الله يكون مفاجأة في الغالب لا عن موعد، هما هكذا يمشون بعد أن نزل من السفينة، صادف غلام مع غلمان أو وحده، أخذه فاقتلع رأسه، واختلفوا في كيفية الذبح أو القتل ولا يهمنا، لكن نعلم أنه قتل هذا الغلام، كلمة غلام أي لم يدرك ولم يبلغ. فموسى لم يتحمل، لأن الله وهو من أولي العزم ومن كبار الرسل عليه السلام، اصطفاه الله بكلام لم يكلم أحد من البشر ومن الخلق، حتى الملائكة يسمعون كلامه ولا يرونه سبحانه وتعالى. فقال لما رأى موسى هذا الأمر ولم يتحمل، قال: لقد تقتل نفس زكية، الزكية بمعنى الطاهرة العفيفة التي لم يحصل منها ذنب، ولذا الزكاة تزكي النفس والأعمال الصالحة تزكي النفس، تزكيتها تطهيرها، وطهرها أي ترفع عنها آثام الذنوب، ولذا ينبغي الإنسان الإكثار من الطاعات، طاعات بالجوارح وبالقلب، والإكثار من ذكر الله، فإن هذه تحط السيئات وتمحو آثار الذنوب ويزكو النفس فيها. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، إذا ذهبت لزيارة فلان مصادفة أو عن موعد فطرقت الباب أو ألقيت السلام، قال: يا فلان الآن لا أستطيع مقابلتك مرة أخرى، ارجع يا عبد الله وتحمل، فإن ذلك أطهر لقلبك وأحسن وأزكى لنفسك، فإنها نوع من تطهير. ولذا لما جاءت سورة الشمس يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي أن الفلاح والحصول على المطلوب في سعي المرء في الدنيا، فإن هذا هو الفالح، ذاك هو الذي زكى نفسه. وأما من دساها بمعنى أخفى الذنوب والآثام وسعى في تحصيلها، الخيبة له لا ينجح في الدنيا ولا في الآخرة. كيف تقتل غلام زكي النفس ولم يعمل جرما يستحق فيه القتل؟ لأنه قال نفسا بغير نفس، أي لم يكن هناك قصاص، ولعل هذا كان في الغلام دون البلوغ، إذا قتل لا يعتبر قتله عمدا، إنما العمد عند البالغ المصمم. هذا فيه يؤدب الغلام، لكن دية القتيل على العاقلة. هنا أخبره، قال: هذا نفس لم تقتل نفسا، بأي حق تفعل ذلك؟ هنا الآية قال: ألم أقل لك، ما قال في الأولى ألم أقل لك، قال ألم أقل إنك، هنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، أتى بتأكيدات عجيبة، كلمة إن لتأكيد الأمر ثم أتى بحرف لن، لن تفيد النفي على الاستمرار، بخلاف إذا قلت فلان لا يعامل هذه الفئة من الناس، وإذا قلت فلان لن يعامل هذه الفئة من الناس أبلغ في النفي أن تأتي بلن. وهنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. مرة الأولى فقلت إني نسيت، والثانية لعلها عن عبد، فلما ذكره موسى هو مع علمه أن الخضر عليه السلام من عباد الله المخلصين المصطفين وأنه لم يعمل عملا مخالفا لأمر الله، لكن في ظاهر الأمر لا بد من الإنكار، ففعل موسى ما كان يعرفه من شريعته، دينه من أكبر الأديان بعد دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأمته من أكبر الأمم إذا قامت القيامة وبقي الناس على صعيد، تأتي الرسل ومعها أممها، فكلما رأى صلى الله عليه وسلم حشدا كبيرا قابل قال هذه أمتي، إلى أن جاء موسى وأتباعه مد البصر قال هذه أمتي، قيل له لا هذا موسى وأتباعه، انظر عظمة أتباع موسى وكثرتهم، ثم جاء بأمة تملأ الخافقين سدت ما بين المشرق والمغرب، قيل له هذه أمته. وموسى عليه السلام أنزل الله عليه التوراة، ولم يكن كتاب في الكون أعظم منه هدى ونور إلا كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، فإنه مهيمن على سائر الكتب. قال قد بلغت مني عذرا، أي أنك العذر الذي أنا لم أوفي به قد أديته تمام الإزاء، فإن رأيت أنك تفارقني من هذا الموقف فإني أنا كذلك لن أصاحبك. فانطلق، قبل منه موسى عليه السلام هذا الانكسار، الخضر عليه السلام هذا الاعتذار، إن مشي فانطلق أي سعى إلى مقصد آخر. دخل قرية، هذه القرية أهلها موصوفون باللؤم والبخل، فلما دخل القرية وكان جياعا استطعم أهلها، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، ما قال استطعموهم، الاستطعام أي طلب الطعام، ما طلبوا ضيافتهم، لأن الضيافة أن تقدم للضيف طعامه مو في الفندق ولا في المطعم، ولا تشتري له من هذه الأنواع التي تشوى في الأسواق، الضيافة أن تأوي به إلى دارك فتقدم له ما يطعمه وينام، فما طلب الضيافة، طلب الاستطعام. واعلم يا عبد الله أن أنبياء الله لا يسألون الناس فتاتهم ولا موائدهم ولا أموالهم، لو سألوها فإن المدعوين نذرا أو ترغيبا، لو علموا أن فلان يقدم الدعوة إلى الله لأجل مأكل ما تبعوه، قل ما أسألكم عليه من أجر، كل نبي يبعثه الله إلى قومه قال أنا أقول لكم هذا ما أطلب منكم أجر. فكان استطعماها أي طلبوا منهم حق الضيافة للمسافر، هذا حق ما هو تفضل ولا هو إكرام. وهكذا في شرعنا الضيافة أن يأتي ابن السبيل لا يجد مأوى. الأوائل ما كان عندهم فنادق ولا لا يجد مأوى، فله أن يطرق بابا من باب القرية فيقول ضيف أو كذا أو قدموا طعام، ويجب على من علم به أن يأويه حتى ولو كان ثريا ذا مال في بلده. ابن السبيل كذلك، فمن علم أن هذا مستقيم وسفره طاعة ويعلم أنه لا مأوى له لا يجوز لمن يراه إلا أن يطعمه ويؤويه. هذا واجب، وهذا حق الضيافة، أمر قائم إلى أن تقوم الساعة. استطعم ما طلب الطعام شحاذة وسؤال، إنما طلب الحق الذي يجب لهم على أهل هذه القرية، فكان من لؤمهم أنهم لم يضيفوهم ولم يطعموهم، انصرفوا عنهم، فانصرافهم عنهم شاهد الخضر جدارا يريد أن ينقض. الجدار عرضه وطوله وسمكه ما ورد شيء من ذلك، وأقوال المفسرين عجائب في هذه المسائل، لم يرد نص بذلك، لكن رأى هذا الجدار وهى أي ضعف ولم يتماسك، فكان ميلانه شديد فأقامه. الإقامة إما بأنه أخذ طوب فضربه وأخذ طين فعجنه وبدأ يشتغل فأقامه، وقد يكون خلاف ذلك أنه مسحه بيده فاستقام. أيا كان الأمر، موسى عليه السلام قال هذا عمل خير تقدمه لقوم بلغ منهم اللؤم لم يؤد الحقوق، هل لا طلبت أجرا على هذا العمل؟ هذا نوع من اعتراض. قال ما ينبغي أنك تقيم الجدار وتعمل كذا إلا إذا دفع لك أجر، هؤلاء لا يستحقون هذا الإكرام. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا جدارا يريد أن ينقض. الجدار يريد، العرب تستعمل الإرادة مكان قرب وكاد وأوشك ومال، هذه أفعال قريبة من المعنى، ويأتي بدلها أرادة. هذه الإرادة حصل فيها خلاف بين فرق من المسلمين، فمن عبر الإرادة بمعنى أنه أوشك على السقوط قال هذا تعبير عربي وأهل العربية يعرفون هذه، وفي اللغة شواهد. الآخرون قالوا ليس الإرادة، إنما هي في الحيوان لا تستعمل في الجماد، لأن الجماد ليس من أهل الاختيار، أهل الاختيار المكلفين وغيرهم يرغب في كذا وفي كذا، والحيوان كذلك له اختيار، أما الجماد لا اختيار له فلا يعبر بالإرادة. فلما قالوا لا يعبر بالإرادة جعلوه مجازا. المجاز كان عند أهل العرب قبل وضع المجاز يعنون به أنه نوع في اللغة يأتي به المتكلم يريد به هذا المعنى، وإلا لا مجاز في اللغة. قالوا هذا الكلام لأن المعتزلة لما سمعوا أن الله عز وجل يتكلم وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يفعل ما يشاء ويختار، قالوا هذه صفات تتعلق بالمحدث، المحدث يعني الذي خلق، أما القديم الأزلي لا يوصف بهذه الصفات. فلما قالوا إن الله يضحك ويغضب وينزل إلى سماء الدنيا قالوا هذا مجاز. هذا أصل المسألة حين اخترع المعتزلة المجاز في اللغة. قابلوهم من نفى هذا المعنى، قالوا لا مجاز، إنما هو كلام عربي فصيح. فاعترضوا عليهم، كيف تقول جدار يريد أن ينقض؟ قال العرب الإرادة ليست مخصوصة بأهل الأحياء بل مستعمل في غيرها، يقولون أنه وجه الرمح إلى فلان يريد الرمح صدر أبي براء يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل لدماء بني عقيل. قال يريد الرمح، الرمح هكذا في اللغة العربية وهو صحيح في هذا الاستعمال. قال هذا أسلوب عربي ليس من المجاز، لأن المجاز معناته كلمة وضعها العرب في معنى، فإذا أخذ هذا المعنى فوضع في غير موضعه سموه مجاز. الآخرون يقولون أن الإرادة موجودة حتى في الجماد، الله عز وجل وصف الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، حجر يسقط دون سبب، لا أمطار ولا شيء، تراه هذا سقط من شدة خشيته وخوفه من الله عز وجل، فدل على أن الجماد يسبح ويريد ويقول. هنا الله يقول الله عز وجل أن الخضر رأى جدارا أوشك على السقوط فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال الخضر عليه السلام هذا آخر عهد بيني وبينك، قال هذا فراق بيني وبينك، ما قال هذا فراق بيننا، أراد التأكيد على الانفصال، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك وأخبرك بمعنى، لكن الخبر في الأمور التي يمكن تصديقها وقريبة من العلم بها أو معلومة، لكن الأنباء النبأ إنما يأتي بأمر يجهله المخاطب لا يعرفه حتى يتأكد منه. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأويل، التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي أحيانا بمعنى العاقبة، تقول فلان عبر الرؤيا وأولها، لأن الرؤيا هي أمثال مقاييس، ما يمكن الإنسان يعبرها يفسرها حسب ما رأى، لأن أحيانا يأتي اليد المقطوعة بمعنى أنه ارتكب إثما، وتأتي الصلاة بمعنى أنه فعل خيرا، فهي أمثال، ولذا يقال أول الرؤيا أو عبرها، أي أنه انتقل منها إلى غيرها. سأنبئك بتأويل، سأخبرك وأطلعك على عاقبتي ومصيري تلك الأمور التي أنكرتها. اسمع ما يقول القارئ. نعم.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
أما السفينة فكانت لمساكين في البحر، أخذ منه بعض أهل العلم على أن المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن الفقير في الغالب لا مال له، والمسكين له مال لكن لا يقوم بأموره، لأن المسكين أحيانا يطلق على من به هدوء وخشوع وذل لله عز وجل. اللهم أحيني مسكينا، إلى أن قال سأل حب المساكين وأن يموت معه. لا تفهم منها المسكين الذي لا مال له، استعاذ صلى الله عليه وسلم من الفقر، واستعاذ من المسكنة التي فيها ذل، لكن لما طلب هذا الدعاء أراد أن يكون فيه تواضع وخشوع كما هي حال المساكين، فقال أنا ركبت السفينة، لأن حتى إذا ركب في السفينة ما تقول ركبة، الركوب لا يكون إلا في الجمادات، لا يكون إلا في الأحياء ذو الحياة من الدواب والإنسان. أما إذا كان جماداً كأكما وبيت وجبل تقول اعتلى عليه أو علا عليه. لما قال ركب في السفينة ما تقول ركب في الخيل وركب في أمر لا يحتويه، لكن لما ضمن الفعل ركب بمعنى دخل عدي بحرف الفي أي دخلوا في السفينة. فقال هنا أما السفينة اسمع ما أقول لك، ثلاثة أشياء مرت ثم جاء أما لتفصيل الأمر، لأن أما تأتي لتفصيل المجمل، تأتي بالمجمل ثم تفصله واحد واحد. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إما صيادين أو ينقلون المتاع والناس. قال فأردت أن أعيبها أي لم يكن ركوبي لها لأن أبلغ مقصودا، إنما أردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، يأخذها غصب، سفينة يعني صالحة ما فيها عيب. كلمة وراءهم لا تفهم منها أنها خلفهم، وراء تأتي أحياناً بمعنى أمام، وكل شيء تلقاه بعد أن تغادره يقال له وراء، هذا وراء، وكان وراءهم، وهذا وراءه يوم ثقيل، وهذا وراءه شدة، تعني به أنه سيلقى أمامه. ولذا لما تقرأ في التفسير وكان وراءهم ملك أي أمامهم، تسمية الملك وتسمية الغلام ما ذكر الله عز وجل ذلك، إنما هي في كتب الإسرائيليات ولا يعنينا هذا، لأن جهله لا يضر ومعرفته لا تنفع. قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، في قراءة من قرأ صالحة أي كل سفينة صالحة يأخذها غصبا. فأردت أن أعيبها لأجل أن أحفظ مال هؤلاء المساكين، فإذا جاوزوا الملك وذهبوا بقيت سفينتهم لهم. لو كانت سفينته صالحة ما فيها عيب اغتصبها ذاك الملك، وهو علمه عليه السلام بأن وراءهم ملك. نعم.
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة.
أما الغلام، الجملة الموضع الثاني الذي فيه الإشكال، كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي أن الغلام لو بلغ لكانت هناك خشية أن يضطر الوالدان لحبهما لهذا الغلام أن يميلا إليه فيكونان كفارا. فأراد الله عز وجل حفظ إيمان الوالدين وتلف هذا الغلام ليبقى الإيمان كما كان. والآية تدل على أن حب المرء للشيء قد يذهب به إلى مهاون. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. مو عداوة، ليست عداوة القلوب التي سلب منها الحق كما يفعل أصحاب المخدرات والذين يترصدون للانتقام، هذه العداوة عداوة حب بلغ من أحد الطرفين أنه يطيع الآخر ولو في معصية الله. ما سمعتم بزوجات من شدة تعلق الزوج بها أنه لا يقوم بمعروف لأن المرأة لا تحب، ويبعد الضيفان عنه لأن المرأة لا تحب الضيوف ولا تحب أن تستقبل، ويرى أن ويذهب بها إلى أماكن بعيدة لأن المرأة تطلب منه ذلك لا يحضر الجماعة ولا يصلي. أما رأيتم أن بعض الغلمان أو الفتيات أنها تضطر تذهب بأبيها إلى أن يذهب بها أماكن يفقد فيها المروءة والصلوات وغيرها، وشدة تعلق القلب الرجل بابنه أو زوجته يتلفه. فكذلك قال خشينا أن هذا الغلام لو شب وكبر يحمل أبويه لشدة تعلقه به أن يجعلهم كفارا وطغاة، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة يرحم والديه ويخدمهم. قال أنا هذا الذي فعلته، وهذا هو تأويل أنك لم تستطع عليه صبرا. صلاح، شوف صلاح الأبوين. ولذا المرء المؤمن إذا وقع عليه ما يكرهه يتحمل، فإن وراءه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. حزنا على الابن فعوضهم الله خيرا من ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل ما حكم من أكل ناسيا في صيام التطوع، هل يكمل صومه أم يفطر؟
لا، من أكل ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. هذا مو مخصوص بالأكل، لكل مفطر لو عمد إلى زوجته فجامعها وهو ناس أنه صائم ثم لم يتفطن ولم يعلم إلا بعض قضاء حاجته يتم صومه. هذا ظاهر الحديث ومعناه. نعم.
ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى جاهلا؟
من جعل السعي ركن ما تم حجه، ومن جعله واجب فداه بدم. والصحيح إنه ركن. اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. هذا الذي ما كفال يأتي بعمرة إذا فض من إحرامه، فإذا انتهى من العمرة يسعى سعي الحج وعليه دم. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد
وسلم تسليماً.